الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم وضمن كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 16 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ففي رواية: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذه الحديث فيها الحث على إكرام الضيف ولزوم الصمت إلا عن خير. حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، وحديث أبي هريرة الثاني أخرجه الإمام البخاري أيضا في صحيحه. قوله لا يدخل الجنة أي مع أول الداخلين، دائما نسمع حديث فيها لا يدخل الجنة، ومعناها ليس معناه لا يدخلها مطلقا، لا، فإن الموحد لا يخلد في النار كما سبق معنا في معتقد أهل السنة والجماعة. فمعنى إذا جاءنا حديث يدخل الجنة إما مع أول الداخلين، نعم مع أول الداخلين. قوله من لا يأمن جاره بوائقة، البوائق جمع بائقة وهي الغائلة والداهية. وفي قوله من كان يؤمن بالله أي إيمانا كاملا، وفي قوله فليصمت أي ليسكت، وفي قوله واليوم الآخر أي يوم القيامة، سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. فوائد الحديث: الحديث دليل على أن إيذاء الجار دليل على نقص الإيمان، نعم، وأن الجار الذي لا يأمن جاره بائقته فإن هذا ذنب ودليل على قلة الإيمان. وفي الرواية الأخرى: الحديث دليل على حسني أو على أن الإنسان ينبغي أن يحرص على إكرام الجار لقوله فليكرم جاره. قال العلماء رحمهم الله: الجيران ثلاثة. الأول جار قريب مسلم، فهذا كم له حق؟ حق الجوار والقرابة والإسلام. الثاني رجل أو جار مسلم غير قريب، فهذا له حق الجوار والإسلام. والثالث جار كافر، فهذا له حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. إذن الحديث فيه الحديث الأول التحذير من إيذاء الجار، والحديث الثاني فيه الحث على إكرام الجار. والجار يعني الإحسان للجار له فضائل. أولا جاءت الوصية به في حديث عائشة، وسيأتينا إن شاء الله في صحيح مسلم فيما بعد، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثانيا أن حسن الجوار يطول في الأعمار، فقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار، رواه أحمد في مسنده. وأيضا الجار الصالح من أسباب السعادة، فقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة، وذكر منها الجار الصالح. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعاهد الجيران بالطعام، فمن ضمن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر قال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. ومن المعلوم أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى يعني أبا ذر بوصايا كثيرة، كما في قوله: أوصاني بثلاث، ذكر من ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق ولو أن كان مرا، وأيضا أمرني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، إلى غير ذلك من الوصايا المعروفة، بل بعضهم ألف فيها كتيب اسمه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. والإيذاء أو إيذاء الجار له آثار. أولا ليس من الإيمان، ودليل على قلة الإيمان لحديث الباب: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني الإيمان الكامل. وأن عدم إيذاء الجار دليل الإيمان لقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. أيضا أن أذى الجار سبب في دخول النار، ففي حديث أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار، رواه الإمام أحمد. الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي إن أراد أن يتكلم أن يتكلم بخير، وإلا فليصمت. فالكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون خيرا فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل، يعني يتفكر ويتأمل ما فيه خير، نعم. ثانيا أن يكون شرا فهنا لا يقوله، بل يجب عليه أن يصمت. ثالث أن يكون مباحا، فالصمت أفضل. قال العلماء: الصمت أفضل، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام. هذا الواقع، فإن كثير من جلسات الناس الآن يجلسون لا يريدون الغيبة، يتكلمون بكلام مباح، مع كثرة الكلام وطول المجلس يجرهم ذلك إلى الغيبة، لأنه كما تعلمون بماذا يتحدثون، لابد مع طول المجلس لابد أن يعني يتكلموا بفلان وفلان، فيجر الكلام بعضه بعض إلى الكلام في الغيبة والنميمة. كما قال بعض السلف، ماذا قال؟ قال: إذا طال المجلس كان الشيطان نصيب. فإذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان يقول الكلام الطيب الخير، وإلا فليسكت. هذا من علامات الإيمان، ففيه دليل أن من علامات نقص الإيمان أن الإنسان يتكلم بكل شيء ولا يبالي. وفعلا هذا من علامات نقص الإيمان، لأن الإنسان سيسأل عن هذا الكلام يوم القيامة: وكم من كلمة قالها الإنسان كانت سببا في دخوله النار. إن العبد يتكلم بالكلم من سخط الله لا يلقي لها بانا، تهوي به في جهنم 70 خريفا. ففعلا تجد الإنسان الذي إذا تكلم بخير أو سكت، نجد أنه صاحب إيمان وصاحب طاعة، عنده خوف. بينما نجد الذي في المجلس بس يتكلم في كل حادثة وفي كل كلام، وفي أمور دين وغير أمور دين، ويتساهل في أي فتوى في أي كلام، لو نراقب حياته نجد أنه في ضعف عبادة وضعف مراقبة وضعف إيمان. لأن المؤمن يخاف يتكلم بكلمة تكون غيبة أو نميمة أو مدحا لنفسه، ومن علامات المؤمن يخاف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فالمؤمن دائما يكون خائفا. ولذلك في الحديث: من صمت نجا، رواه الترمذي. وسيأتي كلام إن شاء الله عن اللسان، فإن المؤلف الإمام مسلم رحمه الله ذكر حديث في خطورة اللسان كثيرة، ستأتي في مواضعها في باب الذكر، في كتاب الذكر وغيره والآداب إن شاء الله. فينبغي على المسلم أن يراقب وأن يحاسب لسانه. وأكثر ما يدخل الناس ما هو النار؟ ما هو اللسان، كما في حديث معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده ألسنتهم. فلذلك كان من وصايا السلف حفظ اللسان، كما سيأتي إن شاء الله حينما نتكلم عن اللسان سنذكر كثير من كلمات أهل العلم كيف كانوا يحفظون ألسنتهم. ومع ذلك لا مانع من أن أذكر لكم بعض الأقوال من أقوال السلف رحمهم الله. قال شيخ الإسلام موضحا حال الكثيرين: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ من أكل الحرام والظلم والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى ذلك الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم لسانه يثري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. نعم. وحكي عن بعض الحكماء رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به. وروي قال جبير بن عبد الله: شهدت وهب بن منبه وجاءه رجل فقال: إن فلانا يقع منك. فقال وهب: أما وجد الشيطان أحدا يستخف به غيرك؟ فما كان بأسرع من أن جاء الرجل فرفع مجلسه وأكرمه. وعن حاتم الأصم قال: لو أن صاحب خير جلس إليك كنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تتحرز منه. وقيل أن ابنة الربيع أتته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ قال: يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. واغتاب رجل عند معروف الكرخي فقال له: اذكر القطن إذا وضع في عينيك. وعن ابن عباس قال: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا ويكتب عليه حتى أنينه في مرضه. فلما مرض الإمام أحمد فقيل له: إن طاووسا كان يكره أنين المرض فتركه. وقال عمر بن عبد العزيز: من علم أن كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال الحسن بن صالح: فتشنا الورع فلم نجده في شيء أقل منه في اللسان. وصدق رحمه الله. وقال بعض السلف: يعرض على ابن آدم ساعات عمره، فكل ساعة لم يذكر الله فيها تنقطع نفسه عليه حسرات. وقال الحسن بن بشار: منذ 30 سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. وقال رجل للفضيل بن عياض: إن فلان يغتابني، قال: قد جلب لك الخير جلبا، إلى آخر الكلمات الشهيرة الكثيرة يعني موجودة، وستأتي إن شاء الله في بابي. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن يحفظ لسانه. والله إن كثيرا من الناس حتى من الصالحين يتكلم الجلسات الطويلة في النيات وفي الأعراض، ويبحث عن سقطات فلان وفلان. حتى بعض العلماء يقول: أكثر أو من أسباب خاتمة السوء أن الإنسان يتكلم بلسانه بالخلق وبأعراض الناس. ومن علامات الإيمان وكمال الإيمان أن تجد الإنسان قلبه ولسانه سليما من الناس، هذه من علامات الإيمان. ولذلك علق الرسول عليه الصلاة والسلام أن قول الخير أو الصمت من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يرتدع، هو الذي يتوب، هو الذي يخاف، هو الذي يرجع فلا يتكلم. فعلى قدر إيمانك بالآخرة يكون خوفك، وعلى قدر ضعفك بالإيمان الآخرة تطلق اللسان الكلام بفلان وفلان. الحديث دليل على إكرام الضيف، وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها بقوله: فليكرم ضيفه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وجاء بحديث عند البخاري: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي الضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وذهب بعض العلماء إلى أنها سنة مؤكدة غير واجبة، وهذا قول أكثر الفقهاء أنها سنة ليست بواجبة. وقالوا عن حديث عقبة الذي فيه أمر: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، قالوا: هذا محمول على المضطر. طبعا هذا توجيه فيه نظر، هذا فيه نظر ولا شك في ذلك. وبعضهم قال إن هذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كان الناس يعني ربما يحتاجون وفي ضيق، لكن كما قلت إن هذه أقوال فيها ضعف. يعني الذين قالوا إن هذا كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة ورجحوا بعض العلماء، هذا في ضعف. وبعضهم قال إن هذا خاص بالعمال المبعوثين، وهذا أيضا في ضعف. الصحيح وجوبها لحديث: فليكرم ضيفه. لكن أيها الإخوة، كما نعلم أن إكرام الضيف له شروط، له شروط. فمن الشروط التي ذكرها العلماء أن يكون الضيف مسلما، اشترط بعض العلماء أن يكون ماذا؟ مسلما، فيخرج بذلك الكافر، وهذا هو المذهب، اشترطوا أن يكون الضيف مسلما. لكن الصحيح أنه يعم المسلم غير المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا عام، ولم يقل أخاه. فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته. إذن الشرط الأول يكون مسلما، لكن شرط ضعيف. الشرط الثاني: المجتاز به، يعني الذي مر بك وهو مسافر. أما المقيم فليس له حق ضيافة، ولو كان المقيم له حق ضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقلعون الأبواب. إذن لابد أن يكون مسافرا ومارا. نعم. الشرط الثالث اشترطها بعض العلماء، قالوا: في القرى دون الأمصار. لماذا؟ قالوا: لأن القرى هي مظنة الحاجة، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفنادق. لكن الصحيح أن الحديث عام، وأن الضيافة واجبة في القرى والأمصار. الشرط الرابع: يوما وليلة، لقول النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وبعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة. ولذلك بعد ذلك ايش قال النبي؟ ولا يحل له أن يثوي فيحرجه. لا يحل له أي للضيف أن يثوي أي أن يبقى. إذا الضيف إذا بقي ثلاثة أيام يغادر ولا يبقى. وقد علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقول فيحرجه، فعلم من هذا التعليل أنه إذا كان لا يحرج فلا بأس. إذا هذه شروط الضيافة، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. وإبراهيم سبقنا للضيافة إكرام الضيف محاسن الإسلام، سبقنا لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه وانفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. طارق بن شهاب ابن عبد شمس بن هلال البجلي الأحمسي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لم يسمع منه، وقد أثبت صحبته جماعة من العلماء كابن عيم وابن حبان وابن عبد البر. ومروان هو ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، ولي الخلافة في آخر سنة 64 ومات سنة 65 للهجرة. وأبو سعيد هو أبو سعيد الخدري سعد بن ميلاء بن مالك الخدري الأنصاري الخزرجي، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، أولها الخندق وكان قبلها صغيرا، وكان يعني من المكثرين من الحديث. أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل لا يعرف هذا الرجل. ومن المعلوم كما سيأتينا إن شاء الله في باب العيد أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا أمر متفق عليه أن يوم العيد صلاة العيد قبل الخطبة. فمروان بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، بدأ يخطب قبل الصلاة، فقام إليه رجل. هذا الرجل لا يعرف، فقال يعني الرجل المنكر على مروان في تغيير السنة الصلاة قبل الخطبة، أي إن السنة أن تقدم صلاة العيد على خطبته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فقال أي مروان ردا عليه فقال قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد قضى ما عليه، أي الذي وجب القيام به عليه، وهو الإنكار بلسانه. فإني سمعت النبي يقول من رأى منكم منكرا، المنكر كل ما نهى عنه الله ورسوله، فليغيره أي فليزله. وقوله بلسانه فلم يستطع إلى آخره، فقوله فبقلبه أي فليغيره بقلبه. وما معنى التغيير بالقلب أيها الإخوة؟ أن يكره ذلك الفعل بقلبه ويعزم على أن لو قدر على تغييره لغيره، وذلك أضعف الإيمان، أي الاكتفاء بالكراهة بالقلب أضعف الإيمان، أي أضعف خصال الإيمان. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل كثيرة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا الحديث فيه الأمر بتغيير المنكر، فيه الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين، القول الأول أنه واجب، وهذا مذهب لبعض العلماء، واستدلوا بقوله فليغيره، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. والقول الثاني أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أو تعريف آخر لفرض الكفاية ما طلب من الجميع لا من ما طلب من المجموع لا من الجميع، قالوا فرض كفاية. وهذا مذهب أكثر العلماء، واستدلوا بقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقالوا إن من يعني منكم للتبعيض. قال ابن قدامة في هذه الآية بيان أنه فرض الكفاية لا فرض عين، لأنه قال ولتكن منكم ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف. وهذا القول هو الصحيح، أن الأمر بالمعروف فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن هناك أحوال يكون فرض يتعين، أولا إذا عينك من قبل السلطان، يعني السلطان أمر فلان أن يذهب وأن يغير المنكر. ثانيا التفرد بالعلم بأن كان معروفا قد ترك أو منكرا قد ارتكب، يعني هذا المنكر لا يعلمه إلا فلان، يعني أعرف أن هذا المنكر المقام الآن لا يعلم به إلا أنا، أو هذا المعروف الذي سيترك لا يعلم به إلا أنا. فهنا يجب، هنا يجب. لماذا؟ لأنه ما يعلم بالمنكر إلا أنت. قال النووي: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، ثم إنه قد يتعين إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. ثالثا: انحصار القدرة في أشخاص معينين، يعني إذا هذا المنكر لا يزول إلا بأشخاص معينين، فهنا يجب عليهم، لأن هذا المنكر ما يستطيع أن يزيله إلا فلان وفلان. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. والأمر بالمعروف أيها الإخوة له فضائل عظيمة، والله المستعان قلت هذه الشعيرة العظيمة في هذا الزمان، مع أن لها فضائل عظيم، بل هي أس دعوة الرسل، وسبب يعني أن هذه الشعيرة قلت عند كثير حتى من الصالحين، لأن أصبح الوضع كل يريد الشهرة وكل يريد مدح الناس. ومن المعلوم أن الذي ينكر المنكرات على الناس ربما بعضهم يبغضه، ربما بعضهم لا يحبه. فالنفس حينما تعظم المخلوق ولا تعظم الخالق تتساهل وتتنازل عن أوامر الله عز وجل، وتتنازل عن الهداية وعن النصح وعن الأمانة من أجل مدح الناس. نعم، إن الذي يرغب بمدح الناس، خذوها قاعدة أيها الإخوة، إن الذي يهدف إلى المدح لابد أن يتنازل عن دينه، لأن دين الله يعارض مع أهواء كثير من الناس، فالناس لا يحبون من يقول لهم الدشوش حرام والربا حرام. فالذي يرغب بالمدح لا يتجنب هذا الكلام، فيتنازل عن أمور كثيرة، نسأل الله السلامة. نعم، إن الذي يهدف ويرغب بالمدح هذا دليل على ضعف إيمانه وقلة زهده، ولا بد أن يتنازل في كثير من الأمور، لأن كثير ما يفعله الناس معارض لدين الله عز وجل. فحينما يقول الناس هذا حرام وهذا حرام لا بد أن يبغضه بعض الناس. الله أكبر. إن من علامات الزهد أيها الإخوة أن يستوي المدح والذم في الحق عندك، هذه من أعظم علامات الزهد. ولا تفرح بمدح الناس، بل تفرح بمدح الخالق، فالله المستعان. وصدق من قال: من أحب أن يعرف ذهب دينه. أعيدها، احفظوها: من أحب أن يعرف ذهب دينه. واضح معناه؟ لأن من أحب أن يعرف وأن يمدح لابد أن يتنازل علشان يمدح عند الناس، لأن من يخالط الناس ويريد مدح الناس لابد أن يتنازل عن أمور كثيرة حتى يمدح، لأن دين الله يعارض كثير من أهواء الناس. أول فضائل الأمر بالمعروف أنه مهمة الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثانيا، أنه من صفات المؤمنين، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. خيرية هذه الأمة، هذه من أعظم فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن أمة محمد خيريتها بسبب ماذا؟ هذا الأمر ونفع الناس. ليست خيريتنا فقط بالانتساب، لا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي أعمالهم؟ الأنشيد والحفلات ومدح بعضنا بعض؟ أبدا. خيرية هذه الأمر بهذا الأمر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رابعا، من أوصاف سيد المرسلين، قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله أكبر، من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا، من خصال الصالحين، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وهم أولئك من الصالحين. وهو من أسباب النصر، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، ما هي أعمالهم؟ من علامات التمكين، ليست بس التمكين حفلات ومدح. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. من أسباب النجاة. ماذا قال تعالى في قصة أولئك الذين تحايلوا على صيد السمك؟ الذين نهوهم، ماذا قال فيهم؟ وأنجينا الذين ينهون عن السوء. كما بسط الله قصتهم في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتين كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا قالت الفرقة الثالثة التي نهت عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله أكبر. إذن من أسباب النجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الله أكبر. هلكهم الله عز وجل وأنجى أولئك الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله مفاسد وخطورة عظيمة. أولا أن ذلك من صفات المنافقين. نعم، لأن المنافق يريد الدنيا، يريد مدح الدنيا ويرغب في الدنيا، فلماذا ينكر المنكرات؟ قال الله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. ثانيا نزول البلاء والعذاب. قال تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ثالثا عدم استجابة الدعاء، فقد جاء في الحديث لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. وأيضا اللعن، نسأل الله السلامة، اللعن حينما يرى الإنسان المنكرات ولا يغار ولا ينكر مستحق للعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أيضا من خطورة الأمر بالمعروف، أيضا نذكر غير ما ذكرناه في المذكرة، وقوع الهلاك كما ذكرنا، انتفاء الخيرية، انتفاء كما سبق قبل قليل، وذلك أن الحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. فهذه أمة خيريتها بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفت الخيرية. أيضا يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير فينالون منهم، هذا شاهد محسوس، وأيضا سبب لظهور الجهل واندراس العلم. وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق، كما حال كثير من المنكرات الآن. الدشوش الآن الذين عاشوا من وولدوا منذ خرجة الدشوش تربوا عليها، لو تقول لهم حرام أو منكرات يعني شيء عجيب ما يصدق. المجتمعاتنا تربت على المنكرات، تربت على مشاهدة النساء والأفلام والتمثيليات، فلذلك لما يأتي شخص ويقول هذا حرام تستغرب كثير من المنكرات على المجتمعات. كثير من الناس يستغربون يقول كيف حرام، نحن منذ نعومة أظفارنا. ولذلك يرون الأموات ويرون حوادث السيارات ويرون من يموت بالمئات ولا يعتبرون. لماذا؟ لأنه منذ نعومة أظفاره وهو يشاهد التمثيليات والأغاني، فتحتاج إلى قوة إيمان. فهذا خطر، يعني انتشار المنكرات لها يعني سلبيات كثيرة، منها اندراس العلم وذهاب العلم. الآن قل للناس الدشوش حرام، ماذا يقول لك؟ يقول كيف حرام، المجتمع كله هو منذ ولدنا منكرات دشوش. أيضا من خطورة انتشار المنكر ولا ينكر أن في هذا الأمر تزيينا للعاصي عند الناس وفي نفوسهم، لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل فتجرب جميعا بإذن الله، والناس كأسراب القطع قد جبل بعضهم على التشبه ببعض. فإذا شاف الفساد انتشر ولا أحد ينكر تساهل الناس وقع كما هو مجاهد الآن. سبب لغربة الدين واختفاء معالمه كما ترون، وتفشي المنكرات إلى آخره. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. لماذا بدأ الإسلام؟ لماذا الإسلام الآن غريب؟ من كثرة المنكرات. فالصالح العابد يريد أن يجلس عند فلان، يزور فلان، يريد أن يحضر عرس ما يستطيع. المرأة تريد أن تحضر عرس أختها أبوها ما تستطيع أن تذهب، أغاني وموجون. فصار الإسلام غريب، يريد أن يتوظف اختلاط أو مثل أغاني أو موجون. فانتشار المنكرات وعدم الإنكار سبب لغربة الدين. لماذا؟ لأن المستقيم ما يستطيع أن يعيش، كل ما ذهب لمكان منكرات، إن توظف بوظيفة منكر، إن ذهب إلى زواج أو عرس قريب له منكرات كما هو الواقع. فالله أكبر، الله أكبر. نعم. وأيضا كثرتها أيضا قد يتعود عليها الإنسان، فالإنسان يتعود على الشيء أصبح عادي. وأيضا يخاف أن يقع الإنسان بالفتنة، قد هذا الإنسان الصالح إذا ما أنكر ربما هو يقع، يتساهل فيقع. ولها أخطار كثيرة ليس هذا مجال ذكرها. قال الثوري إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنت المنافقين. وقال علي: أول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فإذا لم يعرف أو لم يعرف القلب المعروف ولم ينكر المنكر نكس فجعل على وسلم. وصدق رحمه الله. وقال أبو الدرداء: تأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم. وقال حذيفة حين عندما سئل عن ميت الأحياء قال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. وقال سفيان: إني لأرى المنكر فلا أتكلم فأبول دما. وقال إسماعيل بن عمر: من ترك الأمر بالمعروف خوف المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر ولده لاستخف به. نعم. من فوائد الحديث أن هذا الحديث فيه بيان كيفية تغيير المنكر ودرجاته. أولا التغيير باليد. نعم، أول نقطة الإنسان يغير المنكر، لماذا؟ بيده، ويشترط لذلك أن يكون مستطيعا. فإن لم يستطع كان يخاف أن يترتب على ذلك منكرا أعظم ومفسدة كبرى فإنه لا يغير بيده. نعم. وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام التغيير باليد لأنه أقوى درجات الإنكار، لأنه إزالة للمنكر بالكلية وزجر عنه. ثانيا التغيير باللسان كالتذكير والترغيب والترهيب: المنكر الموجود الآن يا أخي حرام، هذا حرام، هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا تغيير باللسان. نعم، وهذا يستطيع كثير من الناس، كثير من الناس يستطيع أن يقول لأخيه أو لقريبه أو لعمه أو لخاله أو لفلان هذا حرام. إذا لم يستطع التغيير باللسان لوجود مانع فإنه لا يغيره بلسانه وإنما بالقلب، وهذا كل يستطيعها، هذه واجبة على الجميع. لماذا؟ ما فيها مشقة. في إنسان لا يستطيع أن ينكر القلب بقلبه، كلا، ينكر المنكر بقلبه، كلا، كل إنسان يستطيع هذا الأمر، أن يبغض المنكرات، أن يبغض أهلها، أن يبغض هذا الأمر ويضيق صدره حينما يرى منكر المنكرات انتشر. نعم، هذه أحلى أبغاض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. الذي لا ينكر بقلبه صلى الله عليه وسلم هذا إيش إيمانه؟ للأسف موجود كثير في المجتمع، يسمعون بمنكر، يسمعون بقناة جديدة خرجت فيها منكرات، يسمعون بالبنوك الربوية، يسمعون ولا يتغير شيء ولا ينكر حتى بقلبه. نعم، المعاصي لها تأثير، الله أكبر، الذنوب والمعاصي لها تأثير. قيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قوله في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع، نستفيد أن من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاستطاعة، وهذا قاعدة عامة، يعني الحمد لله من قواعد الشريعة العامة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليه. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط نمر عليها سريعا حتى لا نطيل. أن يكون بعلم، فلا بد من العلم بالمنكر والمعروف، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إنسان قال: المسجلات بدعة، أو الميكروفون بدعة، هذا أنكر، لكن أنكر على جهل، أخطأ. نعم، لابد أن يكون بعلم. العلم بماذا؟ بالمنكر والمعروف، يعني لابد يعرف أن هذا منكر، ولابد يعرف أن هذا معروف فيأمر به. ثانيا لابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، يعرف من يخاطب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، من يقول مثلا يسن فعل كذا وكذا، وهذا خطأ. يعني مثلا حينما يقول صيام 6 من شوال لابد أن تكون متتابعة، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن صيام 6 من شوال تجوز متتابعة وغير متتابعة. أن يكون رفيقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان رفق في شيء إلا زانه. أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه كما معلوم أن الذي ينكر المنكر قد غالبا في هذا الزمان يحصل له أذى من كلمة أو غيرها. وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واصبر على ما أصابك. لماذا قال واصبر على ما أصابك؟ لأن غالبا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ربما يواجه كلمة أو من سب أو شتم أو غير ذلك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا يشترط أن يكون عدلا، لأن بعض العلماء قالوا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عدلا، وهذا خطأ. لا يشترط. فالذي يسمع الأغاني يجب عليه أن ينكر على من يسمع الأغاني ولو كان يسمع الأغاني، لأن الإنسان الذي يسمع أغاني مطالب بأمرين: بترك الغناء والنهي عنه. هو تخلف عنه واحدة وهو استماع الغناء، ما تتخلف عنه الثانية، تبقى ثانية. فيجب عليك أن تقول إذا رأيت إنسان يغني تقول له حرام. هذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، يعم الأدلة، يعم الأدلة. قد قال سعيد بن جبير: إن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء، من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء. نعم. فينبغي، اشترط بعض العلماء أن يكون عدلا، يستدل بعقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. نقول نعم، الإنسان مطالب أن يقول للناس الغناء حرام ويترك الغناء، نعم وهذا أكمل. لكن نحن نقول لو أن إنسان يسمع الأغاني فهل هو مطالب بالإنكار والنهي عن المحرم؟ نعم مطالب، يعني نعم مطالب. الذي يشرب دخان ينبغي عليه أن يقول الآخر الذي يشرب دخان ينبغي أن يقول له هذا حرام، فليس معنى أن يشرب الدخان يسقط عنه الأمر، لا. نعم. وبما أننا نتكلم عن الأمر بالمعروف أيها الإخوة، نذكر ما الحكمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول هناك آية في القرآن ذكرت حكمتين من حكم الأمر بالمعروف، ذكرت حكمتين، نذكر الآية. قال تعالى في الآية التي سبقت: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. قالوا الذين ينكرون، انتبهوا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إذن الآية ذكرت حكمتين من حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة ماذا؟ إلى ربكم. قال إنهم أي وعظناهم لأجل معذرة عند الله قامت الحجة، ولعلهم يتقون لرجاء أن يؤثر كلامنا، لعلهم يؤثر فيهم فيتقون الله فيكفون عن المعاصي. إذن الحكم من الأمر المعروف أولا إقامة الحجة، إقامة الحجة لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ثانيا خروج الآمر من عهدة التكليف، من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف كما في الآية: قالوا معذرة إلى ربكم. الناس الصالحين قالوا الذين تحايروا على السبت حينما سألهم الساكتين، لأن الفرقة الثالثة سكتت، فقالت الذي تنكر: لماذا يعني تقولون لهؤلاء حرام، هؤلاء يعني الله مهلكهم. فقال الناهون: معذرة إلى ربكم، نخرج من العهدة، تبرى ذمتنا. ثالثا رجاء النفع بالمأمور، ولعلهم يتقون. إذن الحكم من الأمر المعروف أن الإنسان الذي ينهى وينكر عليه ربما يستفيد وينتفع. هذه ثلاث حكم من حكم الأمر المعروف، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. هذه مباحث الأمر بالمعروف أيها الإخوة، ذكرناها وطولنا فيها، وهي مهمة جدا، مهمة جدا. يعني للأسف عبادة، يعني عبادة قل وتهاون فيها كثير من الناس. حتى ابن القيم رحمه الله له كلمة يقول: وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات: الجهاد والأمر بالمعروف والنصيحة لله ورسوله ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه. وإن زهد في الدنيا جميعها وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه. وأصحاب الكبائر أحسن حالا عند الله من هؤلاء، ذكر ذلك في عدة الصابرين. من فوائد الحديث كون تغيير المنكر من الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص حيث جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان، وهذه من عقائد السنة والجماعة ومضت وسيأتينا. أن أحكام الشريعة منوطة بالقدرة، وفي حرص السلف على إنكار المنكر، وأن صلاة العيد قبل الخطبة كما ثبت بالأحاديث الكثيرة، وفيه الحرص على نشر الخير ومحاربة الباطل، وفيه تعظيم أوامر الله، فإن من ينكر المنكر فإن ذلك يدل على تعظيمه لأمر الله. ومن في الآية الحديث ذم من لم ينكر المنكر، وفيه أن إنكار المنكر لا يسقط أبدا، أن إنكار المنكر أمان من الهلاك الجماعي، وفيه وجوب الإنكار على الأمراء، وفيه ينبغي على المسلم أن يبرئ ذمته بإنكار المنكر، وفيه أن عدم إنكار المنكرات من أسباب انتشارها وشيوعها وتساهل الناس كما هو مشاهد الآن الربا وغيرها. نكتفي بذلك أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن نكون من الآمنين بالمعروف الناهين للمنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.